بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الناس في هذه الأيام يستعدون لأداء شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة وركن من أركان الإسلام الجليلة، ألا وهو حج بيت الله الحرام، مستجيبين لنداء الله سبحانه وتعالى في قوله: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فهنيئا لمسيرهم، ويا فوز سيرهم، فإنهم مع الله سبحانه وتعالى يرجون رحمة الله ومغفرة الذنوب. وهذا الحج أحبتي قد وردت فيه فضائل عظيمة جليلة كبيرة تزيد السائر شوقا وتزيد المتنسك تحقيقا وعبادة. هذه الفضائل أتت مرغبة، أتت مشجعة، أتت ليعرف الإنسان ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل عظيم إذا أدى الإنسان هذه العبادة مرة واحدة في عمره. الركن الخامس من أركان الإسلام، الفضائل التي وردت فضائل ينبغي أن يقف عندها الإنسان ويسمعها من آذان وتعيها الجنان. لا بد أن يعرف أن هذه الفضائل في هذا الحج تقوده إلى الجنان، ترفع درجاته عند الرحمن. أحاديث عظيمة جدا لنسمع بعضها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ أي الأعمال الصالحة أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قدم صلى الله عليه وسلم العقيدة. ثم ماذا قيل له؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وسئل مثل هذا السؤال فقيل له: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة. تفاضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. الحجة المبرورة. وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لاحظ القيد: ليس أي حج، وإنما الحج المبرور. لفت هذا القيد انتباه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا: وما بره؟ قيل وما بره؟ قال صلى الله عليه وسلم إطعام الطعام وطيب الكلام. هذه الدرجة في الحج درجة مستحبة عالية. إطعام الطعام في حجك أنت تطعم الناس تتسلط عليهم وتحسن إليهم في الكلام، بهذا يكون الإنسان في حجه على بر. إذن ما فوق من الواجبات أكثر وأهم برا أن تكون الحجة مبرورة بقيدها بهذا القيد. فالإنسان الذي يحافظ على المستحبات سيحافظ على الواجبات، وهذا أحبتي جدا مهم في الحج، أن يكون الإنسان في حجه مراعيا لأركانه، مراعيا لواجباته، مراعيا لمستحباته، مراعيا لمكملاته وجماله، حتى يكون في حجه متعبدا لله محسنا لعباد الله. وهذه يعني نقطة مهمة جدا. الحج أحبتي ازدحام، مشقة، تعب، سفر، هذا يدفعه، وهذا قد تسمع منه كلمة طيبة يعني غير طيبة تأتيك، يعني يأتي الناس من جميع أنحاء الأرض بأعراف مختلفة وطبائع مختلفة، لا بد أن تكون في جميع هذه الأوضاع طيب المعشر، طيب الكلام. لماذا؟ حتى إذا اختلط الناس بمثل هذه الأصناف الذين يطعمون ويطيبون كلامهم سيرجعون بعد ذلك إلى بلادهم وهم ماذا؟ ينقلون صور ويحبون أهل الإسلام ويتربطون ويحبون بعضهم ويجدون في ذلك الألفة والقوة والثبات. لكن تأمل لو أتى رجل مسلم جديد وأراد الحج وأتى في خضم هذا الزحام وسمع هذا يسب وهذا يشتم وهذا يدفع وهذا يضرب، كيف تكون نظرته؟ فهذا الموضوع جدا مهم. وقد كان يعني السلف والعلماء في صورة جميلة في حجهم. يقول عمار بن عمرو الدجلي: خرجنا مع محمد بن النضر الحارثي إلى مكة. لاحظ، خرجنا مع محمد ابن النضر الحارثي إلى مكة، فما كنا نستيقظ ساعة من الليل إلا وهو على بعيره قاعد يقرأ. حج وهو حريص على العلم والقراءة وقراءة القرآن. لذلك ورد عن بعض أئمة الدين أنه كان يختم في كل ثلاث الحج. المكان مكان عبادة. قال: فكنا نرى أنه لم ينم حتى دخل مكة. لاحظ العبارة الثانية. قال: وكان إذا نزل فإنما هو في خدمة أصحابه. إذا نزل، نزلنا منزل، يكون في خدمة أصحابه، يعين هذا ويساعد هذا ويخدم هذا، حتى أنهم لاموه يعني عاتبوه، فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، نحن نكفيك هذا. فيأتي عليهم ويقول لهم: أتبخسون علي بالثواب؟ أن تبخلون علي بالثواب، خلوني أخدمكم. فلاحظ مثل هذا العالم في هذا الموقف، كيف تكون البيئة من حوله؟ كيف تكون البيئة من حوله؟ كيف ستكون البيئة من حوله؟ محبة للعلم، محبة لأهل الإسلام، مترابطة، متآلفة. ومن الأحاديث في فضل الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أم. والله إننا في حاجة عظيمة كبيرة جدا إلى أننا نطهر ونغسل حتى نرجع كما ولدنا، لا ذنوب ولا سيئة. لكن طيبين، قال من حج فلم يرفث، لم يأتي بالكلام الفاحش، الكلام الرفث الذي يقوله بينه وبين زوجته مما هو من الكلام الذي فيه يعني كمقدمات من الجماع ونحو ذلك، والكلام المحسود ونحو ذلك، ولم يفسق، لم يأتي بمعصية، لم يأتي بذنب. أحبتي، في الحج وفي الحرم وفي بيت الله في هذه الساعة التي يتمنى كل إنسان فيها أن يطهر من الذنوب والخطايا، تجد بعض الناس لا يبالي يدخن، بعض الناس يترك الصلوات، بعض الناس يقذف ويسب ويشتم، بعض الناس تجده في معاصي يحرم نفسه بعد هذا العناء وهذه المبالغ التي دفعها وهذا السفر الذي تكبده، يحرم نفسه من هذا الأجر العظيم. وأنت أين؟ أنت لست في أي مكان، أنت وفد من وفود الله سبحانه وتعالى مقبل عليه. يحكي شاب قصة توبتي، يقول: كنت، وهذا موضوع مهم، يقول: كنت في الحج أطوف في طوافي بالبيت، فإذا بعيني تقع على فتى، فبدأ يطوف وعينه ليست على الكعبة وفي عبادة لله، وإنما يرقب هذه الفتاة، وهو يطوف وكأنه لا يوجد أحد في الطواف إلا هو وهذه، فبدأ يتقرب إليها حتى وصل من الزحام إلى هذه الفتاة، فرمى بكلمات محرمة عشق، يريد أن يوقع هذه الفتاة في شباكه، فنظرت إليه وقالت: يا هذا، نحن أتينا من أقصى الأرض لبيت الله لنغسل ذنوبنا، وأنت أين ستغسل ذنوبك؟ تقول: نحن أتينا من أقصى الأرض من بعيد لنغسل ذنوبنا هنا، وأنت أين ستغسل ذنوبك؟ فشقت هذه الكلمة مسامعه ووقعت في قلبه، فطأطأ رأسه نادما ورجعتها. أحبتي، هناك أمر مهم جدا لا بد أن يتفرد له كل حاج كل معتمد، أن يراقب الله في نظراته، لا يكون مطلق النظر، خصوصا أن بعض النساء كاشفات، بعض النساء قد من الزحام يسقط الشيل عن رأسها. غض بصر، أنت هناك ليس لتغرق بصرك فيما حرم الله، وإنما لتغض بصرك من أجل الله سبحانه وتعالى. فهذا من الأنواع التي توقع الإنسان وتحرمه من هذا الحج المبرور. أيضا أحبتي، قضية هذه الهواتف التي ضيعت على الحجاج حجهم، فبعض الحجاج يذهب إلى الحج وهو يقول: لبيك اللهم حج لا رياء فيها ولا سمعة، وهو قد يرائي بهاتفه هذا، يصور أنه طاف ويصور أنه سجد وركع وقرأ ويتباهى. بعضهم لا يصلي لكن يأتي فيسجد ويقول لزميله صور صور، لا يسجد، ليس في صلاة وإنما يسجد للتصوير، ويرفع يديه يدعو لهذا التصوير، ويفتح المصحف ليقرأ ليصور. وهذا خلل عظيم، ليس في الحج بل في خلل عقدي عظيم في مسألة الرياء وعدم الإخلاص لله سبحانه وتعالى، على غير ما يفعله بعض الناس. يذهب إلى الحج في أيام معدودة، 17 كم، يجلس مع هاتفه ينظر إلى اليوتيوب ولا ينظر إلى الوقت، ليس لهذا محروم. أحبتي من ذهب إلى الحج في تلك البقاع الجميلة في تلك العبادة الجميلة ليتفكه في هذا الهاتف وينظر إلى هذه الهواتف وهذه المواقع، اقطع أغلق إلا فيما فيه حاجة. ومن الأحاديث والفضائل ما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلى الجنة. هذا الحديث يشير إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن العبادات تزكي النفوس، تزكي النفوس فتقربها إلى الله، وتدني لك الدنيا فلا تحتاج إلى أحد من خلق الله. لكن الحج تابع بين الحج، إنهما ينفيان الفقر، ينفي عنك الفقر، وهذا مصلحة دنيوية تتحقق من أثر عبادة لله سبحانه وتعالى، وكذلك هو يمحي هذه الذنوب عن الإنسان. ومن جميل المواقف أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وهو في سياق الموت بكى طويلا وقال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أبسط يمينك لأبايعك، فبسط يده فقبضت يده، فقبضت يده يعني بيده، فقال: ما لك يا عمر؟ قال: أردت أن أشتري. قال: وماذا تشتري؟ قال: أن يغفر لي، يغفر لي ذنب وذنوب. قال: أما علمت يا عم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. الحج يهدم ما كان قبله من الذنوب والسيئات، فلا تذهب لتبني الذنوب والسيئات هناك. الحج يهدم الذنوب والسيئات، فلا تذهب هناك وتفرط فتأتي بحجة مجزئة لكنها غير مبرورة، تضيع عليك مثل هذا الأجر. وهذا الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو مثل الجهاد، بل قال ابن رجب: هو لغير المجاهد أفضل من الجهاد، يعني الذي لا يجب عليه الجهاد أو عنده عذر فالحج بالنسبة له أفضل عن الجهاد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، وفود يقبلون على الله سبحانه وتعالى، دعاهم لهذه الفريضة فأجابوه، وسألوه فأعطاه. وهذه الجزئية يحتاج أن يتنبه لها الإنسان، وهي أن يكون في حجه ذاكرا داعيا، أن يكون في حجه ذاكرا لله سبحانه وتعالى داعيا لله سبحانه وتعالى. وقد كان من أئمة الدين من إذا حج لم يتكلم، تجده كحية صماء، وبعضهم إذا دخل في إحرامه لهج بذكر الله حتى ينتهي النسك، ويقول هكذا هو الحج، هكذا هو الإحرام. فالإنسان إذا وقف على هذا الحديث، الله سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسألوه فأعطاهم. الوقت وقت إجابة، وقت دعاء، ووقت عطاء. فيحتاج المسلم في هذه الأوقات أن يكون كثير الدعاء، خصوصا في يوم عرفة، يقف وقفة صادقة مع نفسه، فلا ينفك عن هذا الدعاء حتى يعني يخرج من عرفة ذاهبا إلى مزدلفة. وأختم هنا بحديث فيه فضائل عظيمة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف، فسلم ثم قال: يا رسول الله، جئنا نسألك. فقال: إن شئتما أخبرتكما بما جئتما تسألاني عنه، وإن شئتما أمسك ولا تسألاني وتسألاني. فقال: أخبرني. يعني إذا أردتم أن أخبركم عن سؤالكم سأخبركم، وإذا تبون تسألون اسألوا. فقال: أخبرنا يا رسول الله. فقال الثقفي للأنصار: سلم. فقال: أخبرني يا رسول الله. فقال: جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك كأم البيت الحار، وما لك فيه يعني من الأجر، وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما، وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. فقال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تهم البيت الحرام لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل، وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون رحمتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، وأما نحرك فمغفور لك عند الله، وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها خطيئة. وفي رواية قال: فإنه ليس من شعرك شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف، ولا ذنب لك يأتي الملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. لاحظ هذا الحديث العظيم وهذه الأجور الكبيرة، مما يؤكد علينا التنبيه على بعض الناس الذي يتساهل في بعض الواجبات ويتركها، ويجبرها بدم لأنه عنده مال فيضيع واجباته، وبعضهم يترك سننه، فكم من الأجور سيضيع إن ترك هذه الواجبات، وكم من التقصير سيترتب عليه إن كان مضيعا لمثل هذه الواجبات. وأخيرا أحبتي، جميع هذه الأعمال التي في الحج تقع في أيام فاضلة، ليست في أي أيام عادية، وإنما تقع في العشر من ذي الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أزكى أو أحب أو أفضل من أيام العشر، فكيف بالركن الخامس من أركان الإسلام؟ وهذه الأعمال فيه في الأجر عظيم وجزيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من حجاجنا وأن يأجرنا، ونحن جلوس فإن أرواحنا تسير معهم. وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.